بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
شرط الحق وأمر الناس عن احتقارهم والذلال. وقوله إن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، يريد فيما يعلم، لأن نعلم أن أول من عصى الله عز وجل هو الشيطان حين أمره الله تعالى أن يسجد لآدم، ولكن منعه سبيا أبى واستحى وقال أأسجد لمن خلق طينا، وقال هذا الذي كرمت عليه، وقال لما أمره ربه أن يسجد قال أنا خير منه خلقتني من النار وخلقته من فيه. فقوله إنه أول ذنب ينبغي أن يعصي الله به، يعني باعتبار ما نعلم، وإلا فإن الله تعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال أهل العلم إنما قال الملائكة ذلك لأنه كان على الأرض أمة من قبل آدم وبنيه كانوا يسجدون في الأرض ويسفكون الدماء. ثم ذكر عن ذلك قال تطاولوا تعالى معلمك الكبرياء. تطاول يقوم باللسان ويقول أيضا بالانفعال، قد يمشي مع معلمه وهو يتبختر ويقول فعلت وفعلت، وكذلك أيضا استنكارك عمل في تمنى ودونة الكبرياء. وهذا أيضا يقع لبعض الطلبة إذا أخبره أحد بشيء وهو دونه في العلم استمتع ولم يقبل. تقصيرك عن العمل بالعلم حمأة الكبر وعمان الحرمان نسأل الله العافية، إن هذا نوع من الكبر إن لا تعمل بالعلم. وقال العلم حرب بالفتى المتعالي، يعني أن الفتى المتعالي لا يمكن أن يدرك العلم، لأن العلم حرب له كالسيل حرب للمكان العالي. صحيح؟ نعم، المكان العالي ينفض عنه السيل يمينه وشماله ولا يستقر عليه. نعم أيوب اي ما تأثيرها. طيب هكذا ما شوق خمسة. نعم
العلم الشيخ دواء ليس تنفعه.
ها؟
العلم دواء ليس تنفعه يؤدبه.
كيف؟
العلم ليس دواء ليس تنفعه.
نعم هذا على الناس يتكبر.
العلم يؤدبه
لكن حرب، يعني لا يستقر العلم مع الكبرياء والعلم، وما يسلب الإنسان العلم بكتب ياس. نعم
فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف بكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المذهلة لهيبته المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك تحرز سعادة عظمى ومقاما يغوصك عليه الناس. وعن عبد الله بن إمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى قال سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال لو فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. خرجه الذهبي ثم قال قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزهي على نفسه ويهضمها حتىها.
وهذا العبارات التي تطلق عن السلف في مثل هذا يريدون به التواضع، وليس يريدون انهم يغلبون جانب سوء الظن بالله عز وجل ابدا، لكنهم اذا راوا الله عليه خاف وحذروا وجرت منهم هذه الكلمات. والا فان الاولى للانسان ان يحسن الظن بالله، ولا سيما في هذا المقام، في مقام عرفه الذي هو مقام دعاء وتضرع الى الله عز وجل، ويقول مثلا ان الله لم يسر للوصول الى هذا المكان الا من اجل ان يغفر لي لاني اسره المغفر. والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لكن تظهر مثل هذه العبارات من السلف من باب التواضع وسوء الظن بالنفس لا بالله عز وجل. نعم.
الامر الثالث: القناعه والزهاده. التحلي بالقناعه والزهاده وحقيقه الزهد، الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه، بالكف عن المشتبهات وعن التطلع الى ما في ايدي الناس. ويؤثر عن الامام الشافعي رحمه الله:
التحلي بالقناعه من اهم خصال طالب العلم، يعني ان يقتنع بما اتاه الله عز وجل، ولا يطلب ان يكون في مصاف الاغنياء والمترفين، لان بعض طلبه العلم وغيرهم تجده يريد ان يكون في مصاف الاغنياء والمترفين، فيتكلف النفقات في المأكل والمشرب والملبس والمفرش، ثم يثقل كاهله بالديون، وهذا خطر. بل عليك بالقناعة، فإنها خير زاد للمسلم. وأما الزهادة فيقول: حقيقة الزهد الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه، والكف عن المشتبهات. وكأنه أراد بالزهد هنا الورع، لأن هناك ورعا وزهدا، والزهد أعلى مقاما من الورع، لأن الورع ترك ما يضر في الآخر، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخر. بينهما فرق: الورع ترك ما يضر في الآخر، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخر. وبينهما فرق، الفرق الذي بينهما المرتبة التي ليس فيها ضرر وليس فيها نفع. فالورع لا يتحاشى، والزاهد يتحاشاها ويتركها، لأنه لا يريد إلا ما ينفعه في الآخر. نعم.
ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو أوصى إنسان لعاقل الناس صرف إلى الزهاد.
الله، يعني في الوصية لو قال: أوصيت لعاقل الناس يصرف إلى من؟ إلى الزهاد، لأن الزهاد هم أعقل الناس، حيث تجنبوا ما لا ينفعهم في الآخرة. وهذا الذي قاله رحمه الله ليس على إطلاقه، لأن الوصايا والأوقاف والهبات والرهون وغيرها ترجع إلى معناها في العرف. فإذا كان أعقل الناس في عرفنا هم الزهاد، صرف لهم ما أصابه في الزهاد. وإذا كان أعقل الناس هم ذوي المروءة والوقار والكرم في المال والنفس، صرف إليه. نعم.
وعن محمد بن حسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع، يعني الزائد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف وعليه
يقول انتهى ولا يقول قال هذا ها نعم يقول يعني الزاهد تفسير هذا لمن ها اي طيب لما طلب منه ان يصلي في الزهد قال قص الناس اجسامه في الزهد لان من عرف الزهد واحكامها وتحرر من الحرام واستحل الحلال فان هذا هو الزهد
وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه بحيث يصون نفسه ومن يعود ولا يرد مواطن الذلة والهون وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في 17 من شهر ذي الحجة عام 93,000 رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية وقد شافهني بقوله لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها ولكني لا أوجد الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لنيم المآرب الدنيوية فرحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين.
هذا كلام من الشيخ الشنقيطي وأشباهه من أهل العلم لا يريدون بذلك تزكية النفس إنما يريدون بذلك نفع الخلق وأن يقتدي الناس بهم وأن يكونوا على هذا الطريق لأننا نعلم هذا من أحوالهم أي من أحوال العلماء أنهم لا يريدون تزكية النفس وهم أبعد الناس عن ذلك وهو رحمه الله كما ذكر الشيخ بكر من الزهاد إذا رأيته لا تقول إلا أنه رجل من أهل البلد حتى العباء تجد من علي عباء عادية ما فيها هذا الزري نعم وكذلك الثياب ولا تجد يهتم بهندمة نفسه وثيابه رحمه الله. نعم.
الأمر السابع التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها.
هذا قد يكون فرعا لما سبق فإن حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع قد سبق الإشارة إليها وأنه ينبغي لطالب العلم أن يكون أسوة صالحة في هذه الأمور. نعم.
وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم وعن رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال لرجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طحان رواهما الخطيب في الجامع وقال يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخط والضحك والقهقه وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم فأما مختصمه وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. انتهى.
هذا يظن أحسن ما قيل في العذاب أداة طالب العلم أن يتجنب اللعب والعبث إلا ما جاءت الشريعة كاللعب برمحه وسيفه وفرسه، لأن ذلك يعينه على الجهاد في سبيل الله. وكذلك في الوقت الحاضر اللعب بالبنادق الصغيرة التي يسمونها إلا الحبة أو محبة، هذه لا بأس به. وكذلك العبث، العبث هو أن يفعل فعلا لا داعي له أو يقول قولا لا داعي له. كذلك التلذذ في المجال بالسخط والضحك والقهقه وكف التنابع وإدمان الذات والإكثار منه لا سيما عند عامة الناس، أما عند أصحابك وأقرانك فالأمر أهون، لكن عند عامة الناس إياك أن تفتح على نفسك باب الانتهام، فإن ذلك يذهب الهيبة من قلوب الناس فلا يهابونك ولا يهابون العلم الذي تأتيه. نعم.
وقد قيل: من أكثر من شيء عرف به فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. وعن الأحنف بن قيس أنه قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا من فرجه وبطنه.
الله صحيح، لأن هذا يشغل عن طلب العلم، مثل أن يقول: أكلت البارحة أكلا حتى ملأت البطن، وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا داعي لها. أو يتكلم بما يتعلق بالنساء. أما إذا كان يتكلم بما يكون بينه وبين أهله فذلك من أشد أو من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. الرجل يكون مع أهله ثم يحدث الناس بما فعل، لأن هذا من أشد الناس منزلة عند الله عز وجل. نعم.
وفي كتاب المحدث الملهم،
نعم، نعم،
فالممدوح يقول: لا يحدث عن ما بين ما جلست معي ولا فرغت مني لعلي الجبال، كان هذا سائل ام او يفعل؟
لا، هذا اذا كان حقا فلا باس، كما قال بعض السلف في وقوف عرفه: لولا اني معهم لرجوت ان يغفر لهم.
وشيخ
لا شك
انه
حق،
يعني كلنا
مذنبون،
ولا
كان لهم ذنوب راحته اختلط يعني. طيب، اذا لا معنى. قال القحطاني في نونيته: والله لو علموا خبيث او قال خبيئة سريرتي لابى السلام علي من يلقاه. سهل نعم. خمس قال لنا نعم. نعم. كرة القدم نرى أنه لا بأس به، بشرط أن يكون اللباس التاسع لما يحرم النظر إليه، وأن لا تلهي عن واجب، وأن لا تشتمل على سب وشتم، وأن لا تكون ديدنا الإنسان كل النهار يلعب، يعني كان لا بأس برافع عن نفسك. وكرة القدم لا شك أن تنشط اللجان وتقوي.
طالب العلم،
نعم،
طالب العلم،
إيه؟ لا طالب لا بأس به، لكن مو معناه أنه يأتي في الأسواق يقول مثلا في هذه البرحة نبي نضع شبك، نعم، ونلعب، هذا ما يعني. لكن إذا خرج مثلا في نزهة وفعل مثلا فلا نرى في هذا بأسا ولا ينقص من قدره. نعم.
حدثنا عن
المواد والطعام. إيه؟ حدثنا عن المواد والطعام. إيه؟ أن أنا رحمه الله لا يريد أن يحدثون عن متماوت يعني ليس نشيطا في فعل الخير، ولا طعان يعني ساب يسب الناس ويطعن فيه. نعم براء
ولكن
يجب ان يكون هذا
من قله الادب او
طريق. نعم ونفهم السؤال. يقول بعض طلبه العلم اذا قام الحج فانه يومي بيديه. ها؟ نعم. سؤال عبد الوهاب. نعم. لماذا؟ وعلى كل حال يعني لا يمكن أن تعتمد زيادتك إلى وجه المدرس معلم وتكلم ولو كان كذا لو كان كذا لأنه سؤال. لكن إذا كان من عادته أن يحرك يديه عند الكلام، لأن بعض الناس يتكلم بيديه أكثر من يتكلم بلسانه، فليس في هذا بعد إن شاء الله. انتهت الخمس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم.
حضرتك
ما قلت
على بقولكم على الطلبة الأهل ما ينشروا يعني الآن
كثير
ونحن نتمنى على الطلبة الشباب الطلاب يحتاجون أن يعني الأهل
الطلاب الرياضية مرتبة أسبوعية
يعني
مرتبة الرياضة. نعم.
فهل في هذا
بقى؟ هذا ليس فيها يعني مشروط لذلك. شوف الذي قالنا لأن هذا من باب التعليم، وقد اشتبه على بعض الإخوان أن هذا من باب الدعوة، وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس بمثل هذا، فتكون الدعوة بمثل هذا بدعة ينهى عنها. والصواب أنه ليس من باب الدعوة بل من باب التعليم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة حين مكنهم من الله بما حيوا في المسجد. هنا
الشيخ الآن أيضا أنا في نفس الموضوع، أكثر الإخوة مرتبطون بوظائف، فالوقت الفارغ يكون عندهم مثلا في الليل، ومثلا يكون برنامج بعد الدوام يكون إلى البر ويأخذون درس بين المغرب والعشاء ثم
يلعبون
رياضة بعد العشاء.
بعد العشاء ولا بعد العشاء؟ إيه؟ بعد العشاء ولا العشاء؟
العشاء.
إيه؟
قبل العشاء.
لا بأس. أقول لا بأس إن شاء الله.
لا بأس يا شيخ.
أبل ما أعرف هذا بأس ما دام المسألة بالشروط التي ذكرنا، لأن الناس يحتاجون الآن إلى مثل هذا، وإلا لا شك أنه لو تخلى الإنسان عن مثل هذه الألعاب كان أحسن، لكن فرق بين الأولى وبين الحرام. نقول ذلك الوقيت لا بأس بهذا. أقول لا بأس بهذا ما دامت الشروط السابقة متوفرة.
شيخ أيضا هناك بعض الفتوى يقول يعني يقول أن يوم الجمعة إجازة
كانوا مثل هذا الوقت يخرجون قليلا ثم يعودون بانتظار صلاة المغرب يكون هذا أحسن.
يعني قبل صلاة المغرب قليلا.
نعم.
الله يبارك فيك. السلام عليكم الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين المحدث كتاب المحدث
محدث والصواب المحدث
وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء ومن تزين بما ليس فيه شانه الله وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله تعالى. الأمر الثاني
يقول رحمه الله وفي كتاب المحدث الملهم المحدث يعني به عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنكم فيكم محدثون فعمر والمراد الملهم الذي يهمه الله عز وجل وكأنه يحدث بالوحي وقد أشكل هذا على بعض العلماء حيث قالوا أن هذا يقتضي أن عمر أفضل الصحابة لأنه قال إنكم فيكم محدثون فعمر لكن أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن عمر إنما يتلقى الإصابة بواسطة أما أبو بكر فيتلقاها بلا واسطة وعلى هذا فيكون أفضل من عمر ومن رأى تصرف أبي بكر رضي الله عنه في مواقع الشدة علم أنه أقرب إلى الصواب من عمر ففي كتاب الصلح الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقريش وراجع عمر فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجابه ثم راجع أبا بكر فأجابه بما أجابه به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرفا بحرف وفي قتال أهل الردة وكذلك في تنفيذ جيش أسامة بن زيد وكذلك في تثبيت الناس يوم وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل هذا يدل على أن أبا بكر أصوب رأي من عمر لكن الذي أظهر عمر رضي الله عنه هو طول خلافته وتفرغه لأمور المسلمين العام والخاص فكان مشتهرا بذلك رضي الله عنه ولهذا نحن نقول أيما أكثر رواية من الحديث أبو هريرة أو أبو بكر هل يعني ذلك أنه أكثر أن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر تلقيا للحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام من أبي بكر؟ لا لكن أبو بكر لم يحدث بما روى عن الرسول وإلا فأبو بكر صاحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيفا وشتاء ليلا ونهارا سفرا وإقامة فهو أكثر الناس تلقيا عنه وأعلم الناس بأحواله لكن لم يتفرغ ليجلس للناس يحدثهم بما رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالحاصل أن بهذا تبين الجواب عن الحديث إنكم فيكم محدثون فعمر يقول في الكتاب الذي كتبه إلى أبي موسى في القضاء من تزين بما ليس فيه شأنه الله الله أكبر هذا حقيقة إذا تزين الإنسان بأنه طالب علم وقام يغلب الجبلين بعضهم البعض وكلما أتاه مسألة لمسائل العلم شمر عن أسنانه وقال أنا صاحبه هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا فرض كفاية وهذا فرض عين وهذا اشتراط في كذا وكذا وهذا ليس له شروط وقام يفصل ويجمل ولكن يأتيه طالب علم صغير ويقول أخبرنا عن كذا، فإذا بالله يفرح ويبين أنه ليس بعالم. وكذلك من تبين بعباده وأظهر الناس أنه عابد فلا بد أن يكشف الله عز وجل، لا بد أن ينكشف. فعاذنا الله وإياكم من الرياء. ومهما تكن عند امرئ من خليقته وإن خالها تخفى على الناس تعلم، ومهما يكتم الناس فالله يعلمه، وسيفضح من لا يعمل لأجله. فهذه العبارة من عمر زم بها جميع أعمالك، من تزين بما ليس فيه شأنه الله. قال الشيخ بكر أبو زيد وفقه الله، وانظر شرحه ابن القيم رحمه الله، شرح ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين شرحا طويلا طويلا حتى تكاد أن تقول إن جميع الكتاب الذي هو 3 مجلدات كبار كان شرحا لهذا الحديث، وإن لم يكن شرحا لألفاظه لكنه شرح لألفاظ الوجه وشرح لمعانيه وحكمه. فلهذا أشار بكر أبو زيد إلى أن ننظر إلى هذا الشرح. نعم.
الأمر الثامن تحلى بالمروءة، التحلي بالمروءة وما يحل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية. وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع
التحلي بالمروءة. فما هي المروءة؟ حدها الفقهاء رحمهم الله في كتاب الشهادات، قالوا هي فعل ما يجمله ويزيد واجتناب ما يجنسه ويشد. وهذه عبارة عامة، كل شيء جميل عند الناس ويزيد ويكون سببا للثناء عليه فهو مروءة، وإن لم يكن من العبادات. وكل شيء بالعكس فهو خلاف المروءة. ثم ضرب الإمام مثلا فقال من مكارم الأخلاق، فما هو كرم الخلق؟ الخلق أن يكون الإنسان دائما متسامحا، أو أن يتسامح في موضع التسامح ويأخذ بالعزم في موضع العزيمة الثاني. ولهذا جاء الدين الإسلامي وسطا بين التسامح الذي تضيع به الحقوق وبين العزيمة التي ربما تحمل على الجو. فنضرب مثلا بالقصاص وهو قتل النفس بالنفس. يذكر أن بني إسرائيل انقسمت شرائعهم في القصاص إلى قسمين، قسم أوجب القتل فلا خيار لأولياء المقتول فيه وهي شريعة التوراة، لأن شريعة التوراة تميل إلى الغلظة والشدة، وقسم آخر يميل أوجب العفو، أوجب العفو، وقال إنه إذا قتل الإنسان عمدا فالواجب على أولياء السلام. هكذا نقرأ في الكتب المنقولة، يعني لم نقف على نص الإنجيل، وإلا فإن الأصل أن شريعة الإنجيل هي شريعة التوراة، وقد قال الله تعالى وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس. لكن فيما ينقل عن بني إسرائيل نسمع هذا. فجاء الدين الإسلامي وسطا وجعل خيار لأولياء المقتول، إن شاءوا قتلوا قصاصا ولهم الحق، وإن شاءوا عفوا مجانا، وإن شاءوا أخذ الدية. صار الأمر في ذلك واسع. ومعلوم أن كل عاقل مخير في مثل هذه الأمور فيختار ما فيه المصلحة العامة، يقدمها على كل شيء. فمثلا إذا كان هذا الرجل الشهير عن القاتل وأولياء المقتول يحبون المال وقالوا نريد أن نعفو إلى الديان لأننا نحسن ليس عندنا مال، نقول هذه ليس من حسن، انظر للمصالح العامة، وأنتم إذا تركتم شيئا لله عوضكم الله خيرا منه، اقتلوا هذا القاتل. ولهذا أوجب شيخ الإسلام ابن تيمية تبع لابن مالك رحمه الله أوجب قتل القاتل غيلة، حتى لو عفى أولياءه، حتى لو كان له صغار يحتاجون إلى المال فإنه يجب أن يقتل، لأن قتل غيلة لا يمكن التخلص منه، لأن الإنسان قتيل في حال لا يمكن أن يدافع عن نفسه، والمقتال مفسد في الأرض، وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويفعلون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجل الإنسان أو ينهوا من الأرض. رحمك الله. طيب إذا مكارم الأخلاق ما هي؟ ها؟ طيب مكارم الأخلاق هي أن يتخلق الإنسان بالأخلاق الفاضلة الجامعة بين العدل والإحسان، فيأخذ بالحزم في موضع الحزم وباللين واليسر في موضع اللين واليسر. بلاغة الوجه أيضا، بلاغة الوجه هذه من مكارم الأخلاق. وهل مثلا يطلق وجهه لكل إنسان حتى لو كان من أجرم المجرمين؟ نعم، أو على حسب الحال، على حسب الحال. أطلق الوجه في 6 من 9، في 6 من 9 ايش معنى هذا؟ نعم، يعني في 3، والثلث دعه لما تطريح ليكن سيمتك طلاقة الوجه. هذا أحسن شيء، تجذب الناس إلى نفسك ويحبك الناس ويستطيعون أن يفضوا إليك ما يكون من أسرارهم. لكن إذا كنت عبوسا، نعم، تعض على شفتك السفلى فإن الناس يهابون ولا يستطيعون أن يتكلموا معك. لكن إذا اقتضت الحال أن لا تطلق الوجه تفعل. ولهذا لا يلام الإنسان على العبوسة لوما مطلقا، ولا يمدح على تركها مدحا مطلقا. إفشاء السلام يعني نشره وإظهاره على من؟ كل أحد. أسألكم، لا ما أعرف الله، على من يستحق أن يسلم عليه، على من يستحق أن يسلم عليه، على المسلم وإن كان عاصيا وإن كان زانيا وإن كان سارقا وإن كان مرابيا وإن كان يشرب الخمر، مسلم أودي إليه، ألقي إليه السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه المؤمن فوق 3، أو قال أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإن فعل المؤمن منكرا، ولا سيما إذا كان منكرا عظيما يخشى منه أن يتفتت المجتمع الإسلامي، فحينئذ يكون هجره واجبا إن نفع الهجر. وإنما أقول ذلك لأن لا يرد علينا قصة سعد بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن غزوة تبوك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهجرة، أمر أن يهجرهم هذا، فهجروا وصاروا لا يتكلمون معه، حتى أنه ذات يوم تسور حديقة أبي قتادة رضي الله عنه وهو ابن عمه وأحب الناس إليه، فسلم على أبي قتادة فلم يرد عليه السلام، سلم ثانية فلم يرد عليه السلام، سلم ثالث فلم يرد عليه السلام، فقال أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ يعني أنا كيف تهجرني وأنا أحب الله ورسوله؟ وهل تعلم أني ألم تعلم؟ ولم يرد عليه، ما قال نعم ولا لا، قال الله ورسوله أعلم. ما أجاب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، ولو أمرهم أن يفعلوا أكبر من ذلك لفعل. المهم أن الصحابة هجروا لأنه تخلف عن غزوة تبوك، وكان هجرهم بأمر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تصوروا يا أخوان، يأتي ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فلا أبي أحرك شفتيه برد السلام، يعني هو لا أسمع الرد قطعا، لكن لا أبي أحرك شفتيه أملا، ولكن الرسول يحبه لأنه إذا قام يصلي كعب جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسابقه النظر ينظر إليه. فهل هذا الهجر الذي وقع من الصحابة لعبد مالك هل أثر أو لم يأثر؟ أثر، أثر رجوعا عظيما إلى الله عز وجل، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ظنوا أن لا ملجأ إلى الله إلا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ظنوا بمعنى أيضا لجأوا إلى الله، لجأوا إلى الله ففرج الله عنهم، فهذا أثر تأثيرا عظيما وحصل به مصلحة عظيمة. تتلى قصتهم في كتاب الله عز وجل، يقرأها المسلمون كلهم في صلواتهم وفي خلواتهم، يذكرونهم كلما مر بهم، هذه فائدة عظيمة. ثم فيها نعمة عظيمة أيضا للشعب، جاءهم كتاب من ملك غسان ملك، فقال له في الكتاب إنه بلغنا أن صاحبك قلاش أنا بغضب وهجرت وتركت، فالحق هنا نواسك إلينا نجعلك مثلا، كأنه يشير أن يجعله ملك على غسان. فماذا فعل؟ مع أن هذه فتنة عظيمة، ذهب الورقة ففجر بها التنور، يعني أحرقها إحراقا تاما كراهة لها ولما تضمنت ولئلا تغلبه نفسه في المستقبل حتى يجيب لهذا الطلب. وهكذا يكون الإيمان، وهذه لا شك أنها محنة عظيمة حصلت من أجل هذه القصة. فالحاضر أن أشياء السلام الأصل فيه إيش؟ الأصل فيها أنه عام لكل أحد من المسلمين إلا من جاهر في معصية وكان من المصلحة أن يهجر فليهجر، أما غير المسلمين فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. فيحرم علينا أن نبدأ اليهود والنصارى ومن سواهم أخبث منهم فلا نبدأه بالسلام. وإن سلموا عبد الله بن عوض، نعم إن سلموا نرد عليهم لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قالوا السلام عليكم نقول عليكم السلام صراحة، لأن الآية ناطقة بذلك: حيوا بأحسن منها أو ردوها. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أمر أن نقول وعليكم لأنهم يقولون السلام عليكم، كما جاء ذلك مصرحا به في حديث عبد الله بن عمر قال: إن اليهود أو قال أهل الكتاب يقولون السلام عليكم، فإذا سلموا فقولوا عليكم. ما يستثنى من ذلك شيء آخر؟ نعم فكر. لا لا قصد المسلم عليه، لا الطلبة بعضهم مع بعض استثنى هذا، يعني الطالب لا يشهد السلام مع اخوانه وزملائه لان الخواطر زينه والقلوب سليمه والسلام تحيه وبشاشه وتقبل وقبول على حاجه، ما يقول يغني ما في القلوب عن التعبير. ما تقول في هذا الاستثناء؟ لا موقع صحيح ما يكفي. نعم هذا استثناء باطل، الطلبة فيما بينهم أحق الناس بإفشاء السلام، أحق الناس بإفشاء السلام. يستثنى من ذلك أيضا عند بعض الناس: من خالفك في المنهج ووافقك في الهدف. عند بعض الناس لا تسلم عليه. في الآن زمر، ولا نقول أحزابا، زمر بعضهم ينتمي إلى جماعة دون الأخرى، لكن ليس أن بعضهم سلم من بعض، بل بالعكس هم والعياذ بالله متناحرون بالألسن. ولا أدري لو حصل أن يتناحروا بالسيوف أيفعلون أم لا، الله أعلم، لكن بالألسن متناحرون، يسب بعضهم بعضا وينفر بعضهم من بعض ويمضي أوقات كثيرة في مجالس عديدة للقتل في الطائفة الأخرى، مع أن الهدف واحد، كلهم يريدون الوصول إلى تحقيق العبادة وإلى الإقبال إلى الله عز وجل. وربما يكون هناك من أهل البدع المصرحين بمخالفة السنة من لا يتكلمون عليه، وهذه محنة لمسناها في بعض الزمر التي كل طائفها وكل زمرة تنحاز إلى شيء معين أو إلى منهج معين، فتجد بعضهم يضلل بعضهم، وهذه محنة. فمثل هذه الزمر يجب أن يسلم بعضهم على بعض، ويجب أن ينصح بعضهم بعضا، وأن يبين كل واحد لأخيه ما هو مخطئ فيه حتى يصح خطأ وتعترف القلوب. وأما أن تضرب القلوب بعضها ببعض والعياذ بالله من أجل اختلاف في المنهج مع اتحاد الهدف فهذا غلط معظم. انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ دكتور بن عبد الله أبو زيد في الأمر الثامن من آداب الطالب في نفسه: وعليه فتنكف صوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان وواطم الرياء.
نعم. لما ذكر المروءة أنه ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها قال تنكب يعني أبعد عن خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل، يعني في طباع حاول أن تكون طباعك ملائمة للمروءة. ومن المعلوم أنه ليس التكحل في العينين كالكحل وليس التطبع كالطبع، لكن الإنسان مع ممارسة الشيء ربما يكون الكسب غريزة والتطبع طبيعة، وإلا فإن الإنسان لو حاول ما يحاول من الأخلاق وطبعه ليس كذلك فيجد صعوبة، لكنه مع التمرن يحسن أو تحسن الحال. وهذا مجرد، فقد سمعنا عن بعض الناس الذي كان بعيدا عن العلم وعن طلب العلم له أخلاق سيئة، ثم لما من الله عليه بالعلم والهداية صارت أخلاقه طيبة، لأنه مر نفسه على هذه الأخلاق حتى صارت كأنها من طباعه وغرائزه. من خلفة مهينة أو خلة رديئة أو خلة يعني خصلة. والخلفة المهينة كل ما يحترف به الإنسان من عمل، ثم ضرب لذلك أمثلة بقوله كالعجب، أن يعجب الإنسان بنفسه، فإذا استنبط فائدة قال هذه الفائدة ما شاء الله أنا استنبطها، هذه ما استنبطها أكبر عنه، ثم أعجب بنفسه ورأى نفسه كبيرا وانتفخ. الرياء أن يرائي الناس في أن يتكلم في العلوم أمامهم حتى يروا أنه عالم ويقال هذا عالم. البطر رد الحق، وهذه تحصل في المجادلات والتعصب لرأي من الآراء أو لمذهب من المذاهب، تجد يغمض الآخر يرد الحق لأنه خلاف ما يرى. الخيلاء نتيجة العجب، يعني يظهر نفسه بمظهر العالم الواسع العلم. ومن ذلك أن يكون للعلماء في بلد ما زي خاص في اللباس، فيأتي هذا الإنسان البادئ بالعلم فيلبس لباس كبار العلماء، نعم، ليظن الظان أنه من كبار العلماء. هذا من الخيلاء. كذلك أيضا احتقار الآخرين، فالبطر واحتقار الآخرين هو الكبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمض الناس احتقارهم. وغشيان مواطن الياء، وغشيان أنتم عندكم غشيان ها؟ ما أعرف المصدر هذا، أعرفه غشيا ويراجعها من مال. طيب مواطن الرياء يعني مواطن التي تكون محل الشك فيه وفي مروءته وأخلاقه وتتنفس. رحم الله امرأة كف الغيرة عن نفسه، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطهر الخلق قال للرجلين الأنصاريين وهو مع زوجه صفية، قال إنها صفية فكيف بغيره. الحاصل أنك لا تثق بنفسك وتقول إن الناس لن يظنوا بي شيئا، فأنت وإن كنت عند الناس بهذه المثابة لكن الشيطان يلقي في قلوبهم الشر حتى يتهموك بما أنت منه بريء، فتجنب مواطن الريب حتى تسلم من الريب. نعم. ايش؟ ما يعني؟ ها سألي فوق؟ نعم. الأنف المغيط بياء يعني أن يأنف الإنسان من الأشياء المهينة التي توجب رأته عند الناس، لكن يوجد بياء. العزة في غير الجبروت أن يكون عزيز النفس قويا لكن من غير جبروت، بمعنى أن لا يدل أمام خصمه عند المناظرة أو غير المناظرة، بل يتصور أنه غالب، لكن بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الجبروت، فإنه إذا أدى إلى الجبروت صار خلقا جميلا. عكس ذلك من يكون دليلا حتى وإن كان عنده علم لا يستطيع أن يناظر ولا أن يجادل ولا أن يتكلم مع الغير، فتجده يهزم حتى في مواطن الحق التي أصاب فيها. الشهامة في غير العربية واضح يكون الإنسان شهما معتزا بنفسه لكن من غير عقلية، لا يقول أنا من القبيلة الفلانية ولي شهامة، أنا من تميم، أنا من قريش، أنا من كذا، أنا من كذا. والحمية غير الجاهلية أن يكون عند الإنسان حمية وغيره لكن في الحق لا في الجاهلية. نعم.
الأمر التاسع التمتع بخصال الرجولة. تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال، وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده.
هذا كالتكميل الأول، يعني التمتع بإحسان الرجولة من المروءة بلا شك، فإن الإنسان إذا نزل نفسه مليئة الرجال الذين هم رجال في معنى الكلمة، فإنه سوف يتمتع بما ذكر الشجاعة شدة البأس في الحق مكارم الأخلاق البذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال، يعني حتى لا يهم أحد بأن يسبقك بما أنت عليه من هذه الخصال. فالشجاعة الإقدام في محل الإقدام، هذه الشجاعة. وإذا كانت الشجاعة هي الإقدام في محل الإقدام لازم من ذلك أن تسبق برأي وتفكير وحنكة، ولهذا قال المتنبي الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا بنفس الفرة بلغت من العلياء كل أمان، أو قال نعم كل أمان. فلا بد من الرأي، لأن الشجاعة لأن الإقدام في غير رأي تهور تكون نتيجته عكس ما يريده هذا المخطئ هذا القاتل أو المخطئ. كذلك أيضا شدة البأس الحق بحيث يكون قويا فيه صادرا على ما يحدث من أذى أو غيره في جانب الحق. مكارم الأخلاق سبق الكلام عليها، وأنها تشمل كل خلق كريم يحمد الإنسان عليه. البذل في سبيل المعروف البذل يشمل بذل المال والجاه والعلم وكل ما يبذل للغير لكن في سبيل المعروف. أما البذل في سبيل المنكر فهو منكر، والبذل فيما ليس بمعروف ولا منكر قد يكون من إضاعة الوقت أو من إضاعة المال. نعم.
الأمر العاشر هجر الترفه، لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه: وإياكم وتنعم وزي العجم، وتمعددوا واخشوشنوا. وعليه: تزور عن زيت الحضارة.
طيب، لا تسترسل في التنعم والرفاهية. وهذه النصيحة تقال لطالب العلم ولغير طالب، لأن الاسترسال في ذلك مخالف لإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان ينهى عن كثرة الإرفاق ويأمر بالاحتفاء أحيانا. والإنسان الذي يعتاد الرفاهية يصعب عليه معاناة الأمور، لأنه قد تأتيه الأمور على وجه لا يتمكن معه من الرفاهية. ولنضرب ذلك مثلا بهذا المثل الذي ذكرناه في الحديث، يأمر بالاحتفاء أحيانا. بعض الناس لا يحتفل دائما، عليه الجورب وعليه الخف وعليه النعل، لا تجده يمشي. هذا الرجل لو عرض له عرض وقيل له تمشي 500 متر بدون وقاية الرجل لوجدت ذلك يشق عليه مشقة عظيمة، وربما تدمى قدمه من مماسك الأرض. لكن لو عود نفسه على الخشونة وعلى ترك الترفه دائما لحصل له خير كثير. ثم إن البدن إذا لم يعود على مثل هذه الأمور لم يكن عنده مناعة، فتجده يتألم من أي شيء من ذلك. لكن إذا كان عنده مناعة لا يهتمون. ولهذا تجد أيدي العمال الآن أقوى بكثير من أيدي طلبة العلم، ما بمعنى من أيدي طلبة العلم، لأنه تعود وأساد على ذلك. حتى إن بعض العمال فيما سبق لما كانوا يعانون الطين واللبن إذا مسستها كأنما مسست حجرا من خشونتها، ولو أنه ضم أصابعه على يده لا آلمك كثيرا، لأنه أشاد على ذلك. فترجون الإنسان نفسه لا شك أنه ضرر عليه كبير. قول البذاذة من الإيمان، ما هي البذاذة؟ البذاذة عدم التنعم والترف، وليست البذاءة، فرق بين البداءة وبين البذاذة. البذاذة جمع عوام البذاء محمولة ولا محمولة، والبذاذة أحسن. طيب، وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتاب المشهور، وفيه: وإياكم وزي العجم. إياكم وزي العجم، هذه الجملة تحذيرية، لأن العرب عندهم جمل تحذيرية وعندهم جمل إغرائية، فإن وردت في مطلوب فهي إغراء، وإن وردت في محذور فهي تحذير. فلو قلت لشخص الأسد الأسد، هذا إيش؟ تحذير. ولو قلت الغزال الغزال، هذا إغراء، أليس كذلك؟ طيب، أما إيا فهي للتحذير. قال ابن مالك إياك والشر ونحوه نفر محذر لما استداره وجب. إياكم يعني أحذركم والتنعم، هذه الواو للعطف، وقيل للنعية، والمعنى أحذركم مع التنعم، يعني أن تكونوا مع التنعم بالتنعم باللباس بالبدن كل شيء، والمراد بذلك كثرته، لأن التنعم بما أحل الله على وجه لا إسراف فيه من الأمور المحمودة بلا شك. ومن ترك التنعم بما أحل الله من غير سبب شرعي فهو مذموم. وقوله زي العجم، وزي العجم ما هو زي العجم؟ شكل، سواء كان ذلك في الحلية بشكل الشعر، شعر الراس أو اللحية أو ما أشبه ذلك، أو كان باللباس، يعني بالتحلل باللباس، فإننا منهيون عن زي العجم. وليس المراد بالعجم أمة إيران، بل المراد بالعجم كل ما سوى العرب، فيأكل فيه الأوروبيون والشرقيون في آسيا وغيرها، كل من سوى العرب فهو عجم. لكن المسلم من العجم التحق بالعرب حكما لا نسبا، لأنه اقتدى بمن بعث في الأميين رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما عدد يعني فؤاد كبروا معدتكم يعد نفسه، لا من داود معد بن عدنان، هذا أعلى أشياء الرسول عليه الصلاة والسلام بعد عدنان، وهو لا شك مثل من العرب. فكأنه يقول اتركوا زي العجم وعليكم زي من زي العرب مع ابن عدنان. وأما استوحنوا فهو من الخشونة التي هي ضد الليونة والتنعم، وكل هذه وصايا من عمر رضي الله عنه، وصايا نافعة لو أن الناس عملوا بها سواء من طلبة العلم أو غير طلبة العلم لكان في هذا خير كثير. لكن الآن في البلاد التي من الله عليها بالأمن وطيب العيش وكثرة المال صار الأمر إيش؟ بالعكس تماما. فالتنعم موجود، لا يريد الإنسان إلا أن يركب مركبا مريحا ويبني قصرا نشيدا، ولا ينال شيء من الأعداء، لا برد في برد ولا حر في حر، ولا يمسه شيء، متنعم تماما. ولهذا كثر فيهم الأوبئة التي ترتب على عدم الحركة، مثل السمنة، الضغط، ضيق التنفس، عدم القدرة، يعني بعض الناس تجد الشارع تصعد فيه الجبل لا ينتفض الجبل إلا وقد صار نفسه حتى كاد يكون بدلا، وعند مستريح. لماذا؟ لأنك تعود، وهو لم يتعود مع أنه شاب، لكن لا لم يعود لنا. زي العجم الآن موجود، يترقبون كل موضة تخرج حتى يقلدوها. وقد أسعدت النساء إجارة في هذا الباب، تاتي صباح اليوم صباح النهار تاتي صباح النهار بلباس من أحسن لك نظيف ساب واب، ثم تنزل إلى السوق في آخر النهار وإذا بموضة جديدة فتصيح يشتري هذا الثوب مع انه ارجح من الاول واسوا من الاول وارجح من الاول، لكن هذا شيء جديد لا بد من اعجابه، لا بد من ان تستاثر منه، خصوصا من من الله عليه بالمال كبعض المجلسات وغيره، تجده ما يهم تشتري ما تريد، هذا غلط. ولهذا كثرت الان بين ايدي النساء ما مجلات تسمى البرده، تاخذها المراه تنظر ما يروق لها، حتى وان كان لباسا لا يتناسب مع اللباس الشرعي لكنه جديد، نسال الله السلامه والهدايه.
وغشيانا اغمي فهو مغشي عليه، واما غشيانا فمعناه الاتيان. قال رحمه الله: غشيته غشيانا أتاه، وهو الأولى في المعنى بالنسبة لعبارة الشيخ. وغشيان مراد من غيب أي إتيانها كما الأمثلة.
نعم، مطلوب عندكم غشية إذا صحوا صفحة كم هي؟ ها؟ 16 سطر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بصر بن عبد الله أبو زيد في الأمر العاشر، وهو هجر الترفه، وعليه: فازور عن زيت الحضارة فإنه يؤنس الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لرأياتهم وأنت لم تبرح مكانك، مشغول بالتأنق في ملبسك، وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة لكن ليست سمتا صالحة، والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له، وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ فكن حذرا في لباسك لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل: الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل والتمشخ والرهبنة والتصابي وحب الظهور. فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، ما يزينك ولا يشينك، ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز. واذا تلاقى ملبسك وكيفيه لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان ادعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربه، انه وسيله الى هدايه الخلق للحق. وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب، أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كأسراب القفا مجبورون على تشبه بعضهم ببعض. فإياك ثم إياك من لباس التصابي، أما اللباس الخنجي فغير خاف عليك حكمه. وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع، تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن، وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق، ولا سيما في الجامع للخطيب. ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس، والله أعلم.
هو لما ذكر وفقه الله هذا الترقب أقنب في ذكر اللباس، لأن اللباس الظاهر عنوان على اللباس الباطن، ولهذا يأمر بثلاث لباس كلاهما عليه ثوب مثل الآخر، فتزدري أحدهما ولا تهتم بالآخر، تزدري بما لباسه ينبغي أن يكون على غير هذا الوجه، إما في الكيفية وإما في اللون وإما في الخياطة أو غير ذلك. والثاني لا ترفع به رأسا ولا ترى في لباسه بأسا، لأن لكل قالب ما يناسبه. مثلا العقال، لبس العقال هو في الأصل لا بأس به، أليس كذلك؟ بل إن بعضهم يقول إنه العمامة الأصلية. العمامة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت لفافة تقوى على الرأس، وتحتاج إلى تعب في قيها ونقيها، لكن هذا مطوي جاهز، ليس عليك إلا أن تضعه على رأسك فهو العمامة، إلا أنها عمامة ميسرة. ولهذا كان بعض الناس فيما سبق يجعلون العقل يجعلونها بيضاء لتكون كالعمامة تماما. هذه العقل لا يلبسها كل الناس على حد سواء، يمر بها رجلان كلاهما قد لبس العقال، احدهما تزدري والثاني لا تسمى، لان الاول لبس ما لا يلبسه مثله والثاني لبس ما يلبسه مثله ولا تسمى به. واشياء كثيره من هذا النوع. مر بك رجلان احدهما ميكانيكي عليه يشتغلون بنطلون، نعم، ومر بك عالم كبير عليه بنطلون، نعم، في بلد لا يلبس العلماء مثله تجد انك تزدري الثاني ولا تزدري الاول. فالمهم ان الشيخ وفقه الله يقول ان بعض الناس يكون مسؤولا بالتعلق في ملابسه حتى وان كانت مباحه، فلا ينبغي ان يكون اكبر همك الهندمه والتعلق في اللباس والتعلق في لبس الغتره، واجعلها معذاب ولا معذابين ولا ثلاثه، نعم، حسب الواقع لا تهتم بها. ولكن لا تكون ايضا بالعكس، لا تهتم بنفسك ولا بلباسك. وقد سبق أن التجمل في اللباس مما يحبه الله عز وجل، وهذا عمر رضي الله عنه يقول أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض فيها، لأنه جمال. وقول الشيخ بكر أبي زيد وفقه الله إنه تعبر لغيرك عن تكوينك في الانتماء والتكوين والذوق، هذا أيضا صحيح، لأن كل إنسان قد يزن من لاقاه بحسب ما عليه من اللباس، كما أنه يزنه بالنسبة لحركاته وأكلامه وأقواله وخفته ورزانته، كذلك في اللباس. ثم حذر من لباس التفاضل. نعم، لا، قبل أن تفهم أيضا كلام مهم، الناس كأسراب القطع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، وهذا صحيح. ولذلك إذا ظهر نوع من اللباس الجديد تجد الناس يتقاطرون عليه، فما تلبس أن يسأ الناس كلهم. أما لباس الصحابي بأن يلبس الشيخ الكبير سنا ما يلبسه الصبيان من رقيق الثياب وما أشبه ذلك، فهذا أيضا من الأمور التي لا ينبغي الإنسان أن يمارسها. أما لباس الفرنجي فغير خاف عليك حكمه. ما هو حكمه؟ إيش؟ تحريف. قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه. لكن ما هو اللباس الفرنجي؟ اللباس الفرنجي هو المختص بهم بحيث لا يلبسه غيرهم، وإذا رأى الرائي قال إن لابسهم من الفرنج. وأما ما كان شائعا بين الناس من الفرنج وغير الفرنج فهذا لا يكون في التشبه، لكن قد يحرم من جهة أخرى مثل أن يكون حريرا بالنسبة للرجال أو قصيرا بالنسبة للنساء أو ما أشبه ذلك. ثم لما خاف أن الذهن يمضي بعيدا قال وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، جزى معنى ما قاله أن الإنسان يأتي بلباس مشوه كما يفعله بعض الناس إظهارا للزهد، تجد ثوبا لشخص يوخذ ما يهتمون يتوسط يقول ما يهتم أنا مآل الاستراء والعاصي بتاكل شفن بس وتوسخ الجسد ما يهتم نعم قومة لكن غترته نعم هكذا ولا يبالغ. الجانب هذا قليل وجانب هذا كثير ويمشي بدون مبالغة، هذا ما هو طيب. الإنسان ينبغي أن يعرف نفسه ولا يأتي بما يكون جزءا في حقه، لأنه مأمور بأن يدفع الغيبة عنه. رحم الله امرأة تدفع الغيبة عنه. نعم.
الأمر الحادي عشر الإعراض عن مجالس اللغو. لا تطأ بطاق من يغشون في ناديه من منكر ويحسكون أستار الأدب متغاضيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة.
أما قوله الإعراض عن مجالس اللغو، فاللغو نوعا لغو ليس فيه فائدة ولا مضرة ولغو فيه مضرة. أما الأول فلا ينبغي للعاقل أن يذهب وقته فيه لأنه خسارة، وأما الثاني فإنه يحرم عليه أن ينجى وقته فيه لأنه منكر محرم. والمؤلف كأنه حمل الأول حمل ترجمة على المعنى الثاني الذي هو اللغو المحرم. ولا شك أن المجالس التي تشتمل على المحرم لا يجوز للإنسان أن يجلس فيها، لأن الله تعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا بعدين غيره إنكم إذا مثلهم. فمن جلس مجلس المنكر وجب عليه أن ينهى عن هذا المنكر، فإن استقامت الحال فهذا المطلوب، وإن لم تستقم وأصروا على منكرهم فالواجب أن ينصرف، خلافا لما يتوهمه بعض الآمر. يقول إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فإن لم يستطع بقلبه وأنا كاره لهذا المنكر في قلبه وهو جالس مع أهله، فيقال له لو كنت كارها له حقا ما جلست معه. يعني الإنسان لا يمكن أن يجلس على مكروه إلا إذا كان مكرها، أما شيء تكرهه وتجلس باختيارك فإن دعواك كراهته ليست بصحيحة. نعم. وقوله ابن عاد ذلك بأن جنايتك على العلم وأهل عظيم، أما كونه جناية على نفسه فالأمر ظاهر. يعني لو رأينا طالب علم يجلس مجالسا له واللغو والمنكر فجنايته على نفسه واحد واضح وعظيم، لكن كيف تكون جناية على العلم وأهله؟ لأن الناس يقولون هؤلاء طلبة العلم، هؤلاء العلماء، هذا نفيذة العلم وما أشبه ذلك، فيكون قد جنى على نفسه وعلى غيره نعم.
الأمر الثاني عشر الإعراض عن العيشات.
ليست الياء
العيشات.
أليست فتح الياء؟ أليست العيشات؟
لا هيشات.
التصون من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. ومن لطيف ما يستحضر هنا ما
نشأت يعني بذلك هيشات الأسواق كما جاء في الحديث التحذير منه، لأنها تشتمل على لغط وسب وشتم. وبعض طلبة العلم يقول أنا أقعد في الأسواق من أجل أن أنظر ماذا يفعل الناس وماذا يكون بينهم. فنقول هناك فرق بين الاختبار والممارسة. يعني لو ذكر لك أن في السوق الفلاني كذا وكذا، فهنا لا حرج عليك أن تذهب وتختبر بنفسك. لكن لو كان جلوسك في هذا السوق مستمرا ممارسه كل عطل طرفة بثلاث سوق، فكان هذا خطأ بالنسبة لك، لأنه إهانة لك ولطلب العلم ولطلبة العلم عموما وللعلم الشرعي أيضا.